الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحيا في رحاب عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير: فعل الخير لا يضيع مهما صغر. وقالوا: ليس السخاء أن تعطي ما أنا في حاجة إليه، بل السخاء أن تعطيني ما تحتاج أنت إليه. وفي فقرة كاتب وكتاب يبحر الوجدان بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ونقرأ:
كاتب وكتاب.
تحت عنوان الأزمات هي قدر الإنسان والناجح من تعامل مع قدره بإيجابية، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: القائد الإيجابي لا يستسلم لظروفه، بل يستخرج منها أفضل ما يمكن لبناء مستقبل جديد لأبناء شعبه. القائد الإيجابي ينظر بطريقة إيجابية وإبداعية وبناءة لكل أزمة، لأن الأزمات هي قدر الإنسان، والناجح من تعامل مع قدره بإيجابية. وبالمناسبة، فإن المنظمة الدولية للطيران الدولي التي تسببت في العام 1947 بإيقاف حركة الطيران المائي في دبي نظراً لحظرها المهابط المائية بسبب إجراءات واحتياطات السلامة للركاب، هي التي احتفلنا معها عام 2015 بحصولنا على التقدير الأعلى عالمياً وتاريخياً في معايير سلامة الطيران في مطاراتنا، لتكون منظومة الطيران لدينا الأكثر أمناً وسلامة في تاريخ الطيران المدني العالمي. الإيجابية تجعل القائد ومتخذ القرار يواجه الأزمات بثبات ويقين وإيمان، وأيضا بتفاؤل وإبداع. الإيجابية تجعل القائد يستخدم الأزمة لتطوير نفسه وتطوير قدرات فريقه والإبحار في مجالات جديدة واستكشاف فرص فريدة. طبق ذلك حتى على المستوى الشخصي وستجد نتائج مختلفة وإنجازا أكبر وحياة أفضل بإذن الله. باختصار، الإيجابية تجعل القائد يستخدم الأزمة لتطوير نفسه وتطوير قدرات فريقه والإبحار في مجالات جديدة واستكشاف فرص فريدة. ثم يقول: القائد الإيجابي لا يستسلم لظروفه، بل يستخرج منها أفضل ما يمكن لبناء مستقبل جديد لأبناء شعبه. وتحت عنوان صناعة الحظ نقرأ: قرأت مقالة في إحدى الصحف الأجنبية عن دبي، تحدث فيها الكاتب عن ابتسام الحظ مرة أخرى لدبي وعودة الزخم الاقتصادي والاستثماري إلى سابق عهده. التقيت قبل فترة إحدى بناتي المواطنات في إحدى المراكز التجارية، فسألتها عن عملها ووظيفتها، فقالت: ما لي حظ في الوظائف المميزة، أعمل في وظيفة بسيطة هي كذا وكذا، وسمت وظيفتها. تلقيت رسالة على بريدي من أحد الشباب يريد مساعدة في ديون تراكمت عليه، فوجهنا بعمل لازم. ولكني لاحظت في رسالته قوله أنه جرب نفسه في مشروع تجاري ولكن لم يحالفه الحظ. أسمع بشكل يومي تقريبا بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحظ، وأرى أيضا أناسا يتعلقون به ويغرمون بالمقامرة من أجله، وبعضهم يقضي سنوات من عمره انتظاراً لابتسامة مشفقة من هذا الشيء الذي يسمونه حظا. كثيرون ينتظرون تغير الظروف وتبدل الأحوال وتحسن الأجواء حتى يحققوا النجاح في حياتهم. ينتظرون الحظ ليزورهم، ينتظرون الفرصة المناسبة والوقت المناسب والشخص المناسب الذي سيحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم ويغير لهم حياتهم. الإنسان الإيجابي نظرته مختلفة للحظ، ولا ينتظر الحظ بل يصنعه، لا ينتظر ابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة ويسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته. يعرف الإنسان الإيجابي أنه سيلاقي الحظ والفرص والنجاح عندما ينطلق بأقصى طاقاته خلف أحلامه وطموحاته، عندما يبدأ يومه مبكرا، عندما يضع خطة لنفسه ويبدأ العمل عليها دون تسويف أو تأجيل. يعرف الإنسان الإيجابي أن الحظ لا يصنع الرجال، بل الرجال هم الذين يصنعون الحظ. يقولون أن دبي ابتسم لها الحظ وتهيأت لها الظروف وتغيرت الأحوال لمصلحتها، وأنا أقول عندما يريدون التقليل من مجهوداتك فأنهم ينسبونها للحظ. دولة الإمارات ودبي قصة مليئة بالعمل والجد والاجتهاد والكفاح ومقاومة أقصى الظروف. بيوتنا كانت بلا ماء أو كهرباء قبل عقود قليلة، وشوارعنا كانت عبارة عن طرق ترابية تغطيها كثبان تحركها الرياح، ومدارسنا عبارة عن كتاتيب تحت الشجر والعريش، وميناؤنا كان مرسى صغير في خور مياهه ضحلة، وحتى مطارنا الصغير كان عبارة عن مدرج ترابي حتى بداية الستينات. هل بنت دبي والإمارات نفسها صدفة؟ هل حدثت معجزة وتغيرت الأمور فجأة؟ أم كانت هناك تضحيات ومجهودات وأعمار أفنيت ورجال بذلوا أنفسهم من أجل هذا البناء؟ الإنسان الإيجابي لا ينتظر ابتسامة الحظ له، بل يبتسم هو للحياة ويسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته. مستمعي الكرام، أترككم لدقائق نعود للاحتفاء بضيف فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
الأولى 107.4.
اسمع الأولى
107.4.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الأسرة طريقنا إلى الرقم واحد، مشيرا إلى أن الأسرة الإماراتية وتماسكها يقعان في دائرة اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهي أولوية ثابتة في البرامج الحكومية ومحور أساسي لسياساتها. وأضاف: هدفنا أن نكون من أفضل الدول في العالم، وهذا لن يتحقق إلا بتماسك نواة المجتمع وهي الأسرة.
مثل ما ذكرنا دكتور، يعني هو التخطيط في إطار الأسري في كذا فائدة، غير أن هي فيها تخطيط هي فيها إشراك وفيها كلام وفيها حوار. كيفية التخطيط كيف يكون؟ أنا أخطط للسنة، أنا أخطط لخمس سنين، ولا هو يختلف من أسرة لأسرة وحسب أفراد الأسرة؟
في دولة لا ترضى إلا بالرقم واحد، نحن نعد النشأة لكي يتبوأ الصدارة. نحن نهتم بتربية عيالنا، بعلاقاتنا الأسرية، بصحتنا، وحتى بسنعنا. كل هاي المواضيع زود بتسمعونها في برنامج الرايح ويا سماح العبار من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايلة على إذاعة الأولى.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا بوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شل أكل وبتلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا. قصرنا شيختي شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كالجمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى. للشباب رأي ويا أثير بن شكر.
شو رايكم بالزي الوطني والالتزام بلبسه حتى لو انتم برا البلاد؟ الزي الوطني يمثل هويتنا ولازم نلتزم به وخصه نحن الشباب.
سمحي لي اختي ما اعتقد ان برا البلاد لازم نتقيد بلبس الا في التمثيل الرسمي.
للشباب راي.
ما قصرت الدوله، خصصت وزاره للشباب وميالس للشباب في كل الامارات، نحن لازم نساهم ويكون لنا دور.
صح. وما تنسين المجالات الثانيه المفتوحه قدام الشباب، علوم الفضاء، الطيران وغيرها.
كل هاي المواضيع اللي تخصنا نحن شباب اليوم بيكون لنا رأي عنها من خلال حوارنا ويا أهل الشور في برنامج الشباب رأي من الأحد لين الخميس من الساعة 2 لين 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
الرأي شرف دي جي.
شرف دي جي.
اللي ماله أول
ماله
الأولى الأولى منكم وفيكم.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات.
صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعاكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية المجتمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مسرح الشباب والفنون الذي تشرف عليه بشكل مباشر الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهو مؤلف ومخرج مسرحي ألف العديد من المسرحيات منها حبة رمل والمسيرة وبنت عيسى وسلام يا سلامة وسفر العميان وأيام اللولو وغيرها. وصل بالمسرح الإماراتي إلى منصة العروض العالمية من خلال أعمال متعددة منها ما كان لأحمد بنت سليمان في مهرجان أفينيو الدولي بفرنسا وباب البراحة في مهرجان طرطوشة بأسبانيا وأخيرا أيام اللؤلؤ في مهرجان شاكي الدولي بكازاخستان. ويبقى شغف ضيفنا بالمسرح أهم ما يميزه ويحرص على التميز فيه. حياك الله، شرفتنا على فنان قهوة الأولى.
الله يحييك بارك فيك، أنا اللي تشرفت بوجودي معكم.
حياكم الله. سعادة الوكيل، اعتدنا على أن دائما الحوار يتناول جانب واحد من شخصية من نتحاور معه، لكن أنت تحمل كما يقولون قبعتين، قبعة الوكيل المساعد وقبعة الكاتب والمخرج المسرحي.
نعم.
وإخراجك المسرحي ومسرحياتك تجاوزت الحدود وعرضت في دول العالم، ما يضيف يعني بعد يحسب لمسرح دولة الإمارات. وبصفتك أيضا رئيس لمسرح الشباب منذ تأسيسه، صحيح؟
لا، مو من التأسيس، التأسيس طبعا كان مع تأسيس الدولة،
نعم،
لكن تقريبا من حوالي 8 سنوات، نعم، أنا استلمت رئاسة مجلس الإدارة،
نعم،
والحمد لله يعني أجرينا بعض التغييرات اللي ساعدت الشباب على الإبداع أكثر والاستقطاب يعني الشباب في عدة مجالات فنية.
جميل جميل. أنت منشغل وايد بهموم الناس، ويظهر هذا طبعا في كتاباتك وكلنا لمسناها يعني، فهل ما زال هذا الشغف يسكنك يا ناجي؟
هو يسكنني بشكل دائم ومستمر، طالما أني يعني أعمل في وظيفة هي للناس،
صحيح، نعم،
فلذلك وخاصة أني يعني تنقلت خلال فترة عملي في هذه الوظيفة بين مجمل الإدارات الموجودة،
نعم،
فتعاملت مع كافة الفئات الضعيفة، سواء كان كبار السن والمعاقين، الأيتام، الأرامل، يعني كافة فئات المجتمع سواء كانت الضعيفة وغيرها،
نعم.
وأيضا يعني أشعر أن عملي كان يعني ميداني أكثر مما هو مكتبي،
نعم،
فلذلك ملتصق بقضايا الناس وحالاتهم. كل يوم يعني مثلا جديد في 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 الحكايات والقصص اللي نشاهدها ونشوفها، نعم، ونسمعها
على أرض الواقع طبعا،
بالضبط،
نعم.
فلذلك يعني الواحد مثل ما يعني ممتلئ بال 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 بالحالات الاجتماعية،
نعم.
فلذلك هذا انعكس أيضا على أعمالي الفنية، فاللي لاحظ أعمالي الفنية كلها تنطلق من وضع اجتماعي،
صح،
يعني موجود،
معنية بالإنسان
ما في شك. فلذلك يعني وليش يعني أن الجيد أن ما الحالات اللي تمر علينا الواحد وكيف يتعامل إياها بعمق،
نعم،
نحاول نوصل إلى أقصى عمق في هذه الحالات بعيد عن الممارسة اليومية،
نعم،
اللي هي الاعتيادية. فلذلك أشعر بأن أنا محظوظ أني اشتغلت في الوزارة هذه، أعطتني صورة عن الواقع والميدان بشكل جميل. أكبر.
جميل، الله يقدركم. لك عبارة توقفنا عندها، تقول أن أنت مشغول بهموم الناس، لكن تقول أنك مصاب بفوبيا أن تصبح الأجيال القادمة معلقة في الهواء، شو تقصد بهذا؟
السؤال دائما أمامي يتعلق بالهوية، يعني دائما أشعر بأن يعني الجيل الجديد لابد نحافظ عليه وأن يكون مرتبط بالهوية، والهوية ليس التعامل مع الأشياء كمتحف، يعني أن مثلا نشوف الأولين شو سووا وشوفوا كذا، لا، هي نوع من التعايش بالشكل الحديث، يعني لابد أن احنا هذه الأجيال تصنع من تراثها ومن تاريخها شيء حديث وتكون تعرف القديم حتى،
نعم،
تصنع منه يعني تتعاطى معاه، لأن يعني ما أبغى نكون يعني بكرة نلاقي عندنا جيل ما يدري شو تراثه شو تاريخه،
صحيح،
فيحس نفسه مو كأنه يمشي على الأرض، كأنه طاير ما في له،
نعم،
أرض يعني تحتضنه،
نعم.
فذلك دائما أنا هذا الخوف باستمرار يعني، والسؤال هذا يأرقني بأنه يعني لابد نحافظ على الجيل، نحافظ على الهوية،
نعم،
لكن مشكلتنا أن البعض ينظر للموضوع من ناحية أن بس أعلمهم الأشياء القديمة، مثلا أجبره يشرب قهوة عربية، لا، ما بجبره،
نعم،
بس بعلمه، بقول له تقدر تسوي من هذه القهوة بعد أشياء ثانية، بس تعلم الأصلي،
نعم، صحيح، نعم،
الحين عيالنا كلهم يشربون كابتشينو ويشربون ما يبغي، لكن أنا ما أبغى أكرهها في الموضوع، لا، لازم تعرف أن هل شي كانوا يشربون وشي يسوون القهوة،
نعم،
تقدر تسوي لي منها شيء إبداعي،
صحيح، واللي ما له أول ما له تالي،
ما في شك، هو هذا لازم اللي يكون أمامهم دائما،
أكيد، أكيد أكيد، وأن يظل ملتصق بالأرض وأن نأت به القدم،
صحيح،
لكن يبقى الوجدان ملتصق بالأرض
مهما تعلموا مهما، نعم، وصلوا إلى مراحل، بدون هوية بيصبحون كأنه ولا شيء.
مؤكد. من ضمن مسرحياتك، بما أن احنا نتكلم عن الوطن والالتصاق بالأرض، عندك مسرحية اسمها حبة رمل، شو قصتها؟
هذه من أول المسرحيات اللي
كتبتها. يقال أنها أيقونة المسرح.
هي مو أيقونة، هي يمكن كانت حسب ما يقولون بعض المسرحيين أن هي مفصل التغيير في ال... في النهج المسرحي الإماراتي. أن يعني هذه أنا قدمتها سنة 90. وكنت دائما يعني في سؤال مستمر أقول لأصدقائي وزملائنا المسرحيين، إحنا لازم يكون عندنا مسرح خاص فينا كإماراتيين
مؤكد يحمل هويتنا
بالضبط. فكانوا ذيك الأيام كانوا إخواننا العرب يعني وأساتذتنا هم كانوا يدرسوننا في المسرح. فكانت الأعمال نشعر فيها أن هي غريبة عنا. يعني أعمال عربية ولها طبعا وزنها، لكن ما تمس الواقع الموجود عندنا يعني بأي شكل من الأشكال.
مؤكد.
فلذلك دائما أقول إحنا من الغرض مو بس نقدم مسرحية، إحنا لابد أن نقدم يعني نقدم أنفسنا من خلال المسرح.
صحيح صحيح.
فكنت دائما يعني مثل اللي انتش حاجة شغلنا بهالموضوع، وكان يعني فكر ويانا يعني خليك ويانا بعيد عن هالشغلة. فأنا يعني تميت مثل اللي منزوي خلاص أفكر بروحي، لين وصلت إلى هذا الحل بأن أقدم مسرحية إماراتية بحتة.
جميل.
وأقدمها في يعني بدل المسرح التقليدي بنيت قرية. نعم. صغيرة
على المسرح.
لا مو على المسرح، كانت في النادي الأهلي بس كانت في الرمل.
نعم. على الأرض.
على
بدون
الأرض
خشبة.
بدون خشبة.
نعم.
بنيتها من السعف كلها.
نعم. جميل.
وبيوت كأن في وسط الفريج، والجمهور يجلسون في النص ويشوفون الفريج كله من كل مكان، البيوت شو يستوي فيها.
جميل. توثقت يا
توثقت
بعض الوكيل.
هي توثقت.
توثقت. جميل. جميل.
توثقت وقدمنا هذا العرض يعني، ولأول مرة يعني تقدم مسرحية. ذيك الأيام كان طبعا في عزوف شديد على المسرح.
نعم.
من قبل الجمهور. الأول مرة تستمر المسرحية يعني لفترة 20 يوم.
جميل.
متواصلة.
نعم.
فكان حدث غير طبيعي أنه يعني مسرحية.
صحيح.
وقليل فيها الكوميديا يعني كلها هي دراما.
نعم.
كان حدث يعني اجتماعي. وكان حدث غريب بالنسبة للناس أنه كيف مسرح على الأرض.
نعم. مشاركة فاعلة.
هي.
من الجمهور مع الممثلين.
بالضبط. يشعرون كان الممثلين قدالهم ويحسون. نعم. فيهم، وهذا يمكن اللي أعطى هذه المسرحية نوع من الحياة.
أكيد. المشاركة.
بالضبط. شاركنا فيها في مهرجان القهر الدولي.
ما شاء الله.
وكان لها صدى يعني غير عادي، خاصة بالنسبة للأوروبيين. ولأول مرة تلاقي مسرحية محلية دعوات من ألمانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا.
جميل.
فكنت فرحان أنا طبعا بالدعوات هذه اللي وصلت. ورحت ل الله يرحمه كان معالي خلفان الرومي، كان وزير الإعلام والثقافة وقتها. فقلت له يعني أنا حققت لك إنجاز هذا شو اسمه. قال لي وين فيني أوديك، أنت عندك أعداد كبيرة هالقد. قلت له شو أسوي يعني الأعداد كبيرة صح في المسرحية. قال لي كم بصرف عليك بتلف لي أوروبا. فقلت له يعني جزء بنتحمله نحن وجزء يتحملون الجماعة في أوروبا. فالمهم أنه يعني الموضوع حاولنا نرتب بس ما ترتب، بس أنه هاي المسرحية عملت نوع من التغيير.
أكيد.
من بعدها يعني بدأت تتقدم أعمال قريبة منها ومشابهة، وبدأ التغيير يصير في أن في عندنا أرضية في الإمارات نقدر نبني. نعم. عليها ونصنع مسرحنا الخاص. فكان لذلك مثل ما يقولون عنها المفصل التغيير.
جميل. جميل. وشيء يسعد أنه توثقت.
هي الحمد لله.
نعم. لأن يعني حرام أن بعض المنجزات اللي تحسب مثلا للمسرح أو للكتابة أو لأي فن من فنون الحياة إن ما يوثق.
لا توثقت. وبعد أيضا من الأشياء الجميلة فيها أن كان مساعد مخرج وياي وكان يدرس في أمريكا.
نعم.
وقتها في جامعة سياتل. فكلم مدرسة عنده هناك دكتورة أنه يعني أنا مقدم عرض مشتغل فيه كمساعد مخرج، فقالت له أشوفه. فما أخذ له الفيديو وشافته، فقالت اكتب إيميل حق شو اسمه أن احنا نبغى موافقته بندرس المسرحية.
جميل.
ترجموها وتمت تدرس لمدة 2 سنين في الجامعة.
ما شاء الله.
زين. على اعتبار أن هي مسرحية ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط.
جميل. يعني هي مساق. اعتبرت مساق.
مساق.
نعم. جميل. 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 في مسرحية بعد حققت شهرة وانتشار خارج الحدود. ما كان لأحمد بنت سليمان. أنا كل ما أقرأ هذا العنوان أنا نفسي مو مستوعبت إنه، فأبغي أخلي على الأقل جمهوري المستمع يستوعبه.
هي طبعا في ناس حتى لما سوينا الإعلانات في ناس مجتهدة يعني حسوا كنينا غلطان فقاموا يعني يبون صبغوا ويصلحون إن هذا على كان بدل بنت يحطون بنت. هي طبعا الحكاية مأخوذة عن رواية كاتب الفرنسي المغربي الأصل طاهر بن جلون. الرواية اسمها طفل الرمال وأنا مقتبس
طفل الرمال.
طفل الرمال
إذن هي رواية مقتبسة.
هي مقتبسة طبعا، مقتبسة من هذه الرواية ومكتوبة كتابة محلية يعني الشخصيات متغيرة وكل تغير على أساس أنها تناسب الواقع المحلي. هي عن أب يحلم بأن يكون عند ولد. فالبنات يجون وراء بعض، زين سبع بنات صاروا عنده
ما شاء الله.
ف يعني كأنه واصل نكاره الدنيا انه خلاص انه لازم يبغي له ولد. فقرر يعني وضغط على زوجته انه طبعا هو واحد من كبار الأعيان الموجودين في في فريجهم يعني في منطقتهم، وقال لها المولود اللي بي بيكون ولد. قالت طيب اذا بنت؟ قال له ولد. فهي اللي جت بنت. بس قال للناس كلها انه ولد. وكبرت هذه
نشأت ولد.
فتحولت الى حاله مثل المسخ، لا هي ولد ولا هي بنت. لان عازلينها عن خواتها، عن معزوله، فما تدري هي. هالوقت كان الاب مريض تعبان، هو طبعا يعاني من الربو. فشردت وهني تنتهي الرواية إنه وين راحت، لكنها تطلع مسخ أمام الناس يعني بطريقة إنه مهما يكون يعني شو الولد في النهاية نحن نقتل بني آدم ونحاول إلى هالوضع علشان بس مجرد إن يكون ولد.
أيوة. عموما نستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى. صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم. الحين سمعوني شوية عشان اخذ فكرة. وين الغناء الحين؟ ايوه اوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع يسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم.
نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
زوروا أقرب متجر شرف دي جي أو الموقع الرسمي أو معرض جايتكس واحصلوا على أقل أسعار خلال أيام المعرض.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر. الـ
الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بسرعة. والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
ونستكمل حوارنا الشيق مع المخرج ناجي الحي.
قهوة.
أستاذ ناجي، ما شاء الله مسرحياتك سمعنا أنها حققت نجاحات وايد في العالم، ومن ضمنها محطات في فرنسا وفي كازاخستان مؤخرا، اعتقد اخر عرض كان في كازاخستان.
لا، في اذربيجان.
اذربيجان. طيب، كيف تفسر قبول الاخر اللي ما يجيد اللغه واللي ما يعني يمكن ابعاد معينه انت تطرحها في مسرحياتك تخص المجتمع، ابعاد بحته يعني اجتماعيه تخص مجتمع معين، كيف يتقبلها الاخر؟
هو لاول مره اعرض مسرحيه يعني باللغة العربية، لغتنا العربية.
نعم.
هل العرض الأخير اللي في أذربيجان وبناء على طلب منهم.
نعم.
يعني هم صروا أن بدون ترجمة على أساس نقدم لنا بالعربي ونحن نتصرف، يعني قدمنا لهم نبذة في البداية. نعم. ومشت الأمور. أما العروض الأخرى قدمت في عدة دول كانت بالمترجمة، سواء كان في بعضها يعني في أفينيون في فرنسا.
نعم.
قدمنا لغة مختلطة عربية مع الفرنسي.
نعم. نعم.
في اسبانيا قدمت مسرحيه باب البراحه قدمتها بلغتها ولكن بترجمه فوريه موجوده.
نعم.
قدمت ايضا للالمان بترجمه فوريه بالالماني، يعني حسب. ايطاليا طالبين مني عرض. نعم. هذه المسرحيه اللي هي ايام اللولو.
نعم.
ومطلوب ترجمه فيه بعد.
ايام اللولو. لما اسمع ايام اللولو يعني هذه اماراتيه بحته.
للأسف لا. إماراتي المسرحية.
نعم.
لكن اللولو مأخوذ عن مسرح عن أغنية صباح. أغنية يعني صباح اللي هي
يعني ما تخص اللولو.
لا، ما هو طبعا البطلة اسمها لولو.
نعم.
ومرتبط طبعا الموضوع المسرحية مرتبط بموضوع إماراتي، إماراتي بحت.
نعم.
لكن الاسم بس مأخوذ من
أغنية. إذن مو باللولو القماش يعني.
لا لا، أيام اللولو اللي هي لما أغنية صباح أيام. نعم. اللولو شو هي أولو أو شو.
أيه.
يعني هذه.
نعم.
الأغنية اللي غنتها صباح مع سمير توفيق أيضا.
طيب، الجمهور الغربي يستوعب الطرح اللي احنا نطرحه في مسرحياتنا، الطرح الاجتماعي البحث؟
الشيء اللي الغريب يعني هذا نفس السؤال أنا كان عندي قبل لا أعرض، لكن بعد ما عرضت واسمعهم شو يقولون بالنسبة بعد ما يشاهدون العرض، يقولون نحن يعني نتمنى من زمان ان احنا نشوف هذا المجتمع كيف يتصرف او شو هم.
نعم.
لان يقولون نحن عندنا صوره عن التطور، صوره عن مثلا المشاريع الموجوده عندكم.
صح.
في ناس عندهم صوره مغلوطه، لا زالت بعدين ينظرون للموضوع على اساس انه بير بترول.
نعم.
وخيمه ومش عارف ايش وكذي. يقولون لما نشوف هذه الأعمال نعرف أن أنتم ناس مبدعين وفي عندكم حياة اجتماعية
وفي عمق، في عمق في الطرح،
وايد مستانسين على مسألة أن يعني بدون يكتشفون هذا المجتمع.
جميل.
فلذلك أنا أقول أن لازم نكثف العملية أكثر حتى الناس تعرفنا.
نعرف عنك سعادة الوكيل أن أنت تلجأ إلى نقدر نقول أمرتت بعض النصوص العالمية أو الأجنبية، وإلى يعني أي مدى هذا التصرف عليه إقبال من قبل المجتمع هني.
ما بلجأ إلى أمرته إلا يعني أو مثلا أعداد إلا أشعر أن هذا الموضوع يمس الواقع والميدان، يعني يمس الواقع الموجود عندنا، واقع اجتماعي. لذلك أن مع تغييرات بسيطة أنه بيصبح موضوع إماراتي. أما ليس الأمرته لأجل الأمرته، وليس لأنه والله مو بقادر أكتب، لكن لما ألاقي مسرحية مثلا جاهزة أو عمل جاهز محتاج لها شوية تغيير ونصبح
ويضيف
ليش لا
بعد اجتماعي أو معرفي أو ثقافي،
الفكر الإنساني والإبداع الإنساني للكل.
نعم
الواحد يستفيد.
أنا سمعت كما نما إلى علمي أنك أنت بصدد كتابة مشروع جديد.
يعني جالس أكتب ولكن مثل ما يقولون ببطء، يعني مثل الحمسة أو السلحفاة.
بس المبدع المسكون بشغف الكتابة ما يقدر يتوقف.
هو أنا طبعا مو قادر أتوقف، ولكن ما عدت أمشي مثل ما كنت في السابق. يعني صار في بطء في مسألة الكتابة، يعني ممكن ما يكون في بطء في الأخراج، وهذا هي المشكلة الإشكالية عندي أنا في الكتابة. فالحين حاليا الحمد لله.
هل الانشغال الوظيفي عطل الإبداع؟
إذا تنشغلين وظيفيا بفكر أكيد. هو الانشغال مو بالجهد البدني، الجهد البدني ما يلغى، لكن أن الواحد يسخر فكرة للوظيفة وللتطوير، فما يقدر أنه يضغط في النهاية على هذا المخبئ أنه يشتغل على كل الجهات.
صحيح صحيح. قالوا عنك وأنا بصدد الإعداد، قالوا أن ناجي الحاي يشتغل برئتين، فسر لي هالموضوع.
ما أدري.
رئة تحرك، قالوا رئة تحرك وكيل الوزارة، ورئة تحرك الإبداع وتعايش الشغف.
الحمد لله. يعني أنا بالنسبة لي أتوازن نفسيا وإنسانيا، أن يعني لما مارس المسرح حس أنه يعطينا نوع من الهدوء والراحة النفسية، فلذلك يعني أتعب إذا بعدت عن المسرح.
نعم.
فبالنسبة لي الشغل بعد يعني من ناحية الواحد يقوم من الصبح ويقابل هذيل الناس ويشوف، يعني التعامل ياب بمتعة أكثر من مسألة هي يعني مكان للكسب والرزق.
نعم.
يعني
جميل.
هذيل الناس الواحد يشوفهم كل يوم، سواء أصدقاء أو زملاء الموظفين، الحكايات اليومية يعني. صحيح. كل يوم
تغذي
قصة.
تغذي المخزون أيضا.
هي تغذي المخزون، تغذي حتى من ناحية الإنسانية.
صحيح.
يعني نعم. في نفس الوقت مثلا بعد هذا ترى الواحد بعد يمارس لهذا الإبداع، فأشوف أن شيء أنا متوازن نفسيا.
جميل.
فالحمد لله.
الحمد لله. تعتقد أن دراستك لعلم النفس ساعدتك على أن تسبر غور الإنسان؟
جدا.
صحيح.
أكثر مرحلة تعبني في الكتابة اللي هي الشخصيات.
نعم.
كتابة الشخصيات. نعم. أنا أحس بعذاب، بس عذاب ممتع. لكن أنا يعني أن أدرس هذه الشخصية، أحولها إلى كأن كائن أمامي.
جميل.
بكل شيء مر فيه، يعني هذا الكائن من ولد دمات شهو حتى أبدأ الكتاب.
جميل.
فإذا المسرحية فيها أعداد وايد، هني أحد أتعب، لأن لازم أسوي لهم كلهم كأن يعني أسوي لهم حياة وأرجع بعدين أيهم
حياة بكامل تفاصيلها.
كامل تفاصيلها. وهذا يمكن يأخذ مني مرحلة قد الطول، يمكن تأخذ سنة ما أكتب شيء، بس أرسم حياتهم.
نعم.
لين ما أخلص بعدين هي حطهم، بعد هني تبتدي الكتابة.
وهم عدة شخوص وليس شخص واحد في المسرحية.
حتى المسرحية اللي يكون فيها شخصيتين ترى في ناس تعاملوا وياهم، لازم هذه بعد أسوي لهم.
أكيد. هي. أكيد. يقولون، وما أدري إذا كان هذا صحيح، أن هناك أزمة نص للمسرح المحلي، هل هذا صحيح؟
أزمة النصوص على مستوى العالم، ما حد يعني كل العالم في أزمة نصوص، مو بس عندنا هني.
على كثرة الكتاب والمسرحيات والكتب التي تملأ العالم.
أي أقل صار يعني الآن النصوص أقل عن السابق، لكن هذا ما يعني أن ترى أن إحنا نأخذ من السابق.
نعم.
ونغير على حسب الوضع.
معطيات
الواقع الموجود.
نعم. صحيح.
يعني على سبيل المثال أنا العمل اللي أكتبه هو مسرحية قديمة.
نعم.
ما أخذ من مسرحية قديمة، لكن نعم. بإطار حديث.
نعم. رؤية حديثة
أو رؤية حديثة فعلا
رؤية حديثة.
ذلك ما في شيء أنه والله القديم هذا إذا قدم يعني سابقا أعمال حتى كبار الكتاب العالميين نعم. أنه ممكن نقدمها يعني ما
نعيد تقديمها برؤية
جديدة مختلفة
برؤية إخراجية حتى مختلفة أيضا أعتقد. في رأيك شو أنجح الحلول لتحفيز الأقلام المبدعة وتوجيهها للكتابة للمسرح؟
يعني هي تطور المسرح نفسه يعني الكاتب حلمه أنه هو يشوف أعماله مقدمة على الـ على الـ على, الـ على الـ
مسرح المسرح أو في التلفزيون
بالضبط. فلذلك التحفيز يصير من خلال الأعمال. هو احنا مشكلتنا الان دخلنا شوي في 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 نفق الاعمال اللي هي النخبويه
نعم.
فهذه بتؤدي في النهايه الى نوعيه محدوده من المسرح
نعم.
لكن لابد ان يكون يعني نفكر في مساله انفتاح الفكر الخاصه الابداعي بان الشباب لازم يكتبون بعده طرق باشكال مختلفه لا نقتصر على نوعية معينة. الآن الملاحظ حتى في كتابة الشباب أن صارين نمطيين في الكتابة لنوعية هم يحسون أن إذا كتبوا شيء هذه أعمالهم بتأخذ بتقدم. لكن أنا أعتقد ودائما عندي هذا الاعتقاد بأن الشباب هم اللي عليهم عاتق التغيير ما بيغيرون إلا إذا سوينا لهم أرضية يعني أرضية تساعدهم على مسألة التغيير
نعم. نعم.
محتاجين إلى أن نحتضنهم وأن إحنا يعني إبداعهم هذا اللي يقدمونه لابد أن
يجدوا من يرعاه
بالضبط نعم. ذلك الآن إحنا مثلا أنا بالنسبة لي في مسرح الشباب أقول إحنا داشين في تغيير نعطي فرص أكثر للشباب
صح.
مساحة أكبر للإبداع
نعم.
أن اكتب اللي أنت تشوفه واللي أنت تحس فيه لأن ما نبغي نفرض عليك شكل معين لابد أنك تتعلم شو اللي كتبوه الآخرين وشو سووا بس
نعم.
قدم نفسك
نعم
تفرد
بما لديك يعني.
أي مثل ما نعم. مرينا نحن بمراحل
أكيد.
وقدمنا أشياء مختلفة عن السائد
نعم.
لابد بيكون في شباب يقدمون بعد يكسرون السائد اللي احنا سويناه ويقدمون شيء آخر
ممكن.
فلذلك لازم يأخذون فرصتهم أن منحهم هذه الفرصة
نعم.
والحمد لله يعني إن شاء الله برنامج جديد بينزل في يعني بننزل ضمن خططنا في مسرح الشباب
جميل.
يساهم في هذا التغيير
نعم. هل هناك دعم من أي جهة حكومية للمسارح الشباب مثل كما هو الحال في الشارقة مثلا
نعم نحن في دعم عندنا من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة نعم.
إذن هو يكاد يكون قطاع حكومي مسرح الشباب
هو يعني شبه حكومي
نعم.
لأن هو طبعا كيان بنفسه قائم مسرح الشباب
نعم.
ومدعوم من قبل الهيئة يعني جماعة مقصرين ولكن لتطوير البرامج نعملها بشكل أفضل قلنا نحن أيضا من دخل رعاية لأن نبغي يوصلون إلى أعلى المراتب بنيب أفضل المدرسين وأفضل المخرجين من العالم علشان يدرسونهم يعني ما بنقتصر على الوضع المحلي
مؤكد.
حتى أن يشوفون التجارب العالمية الآن الشباب كلهم تقريبا منفتحين على العالم من خلال التواصل الاجتماعي
نعم.
من خلال طبعا كل حاجة موجودة صارت على النت الآن يشوفونه
نعم.
فما يمنع أن نيبلهم من أفضل المعاهد نيبلهم ناس زائرين يقدموا لهم
كيف.
ورش ويقدموا لهم هذا ويطورونهم حتى أن نفتح آفاقهم أكثر نعم. ولا يكونوا منغلقين على مثلا الواقع المحلي فقط.
سمعت أن أنتم لكم عتب على عدم المشاركات في الخارج من قبل مثلا وأن يكون مدعوم مثلا من وزارة الثقافة أو كذا شو أسباب العزوف تعتقد أو عدم الدعم؟
يعني هذا اللي تكلمت فيه أنا قبل شوي بخصوص انتصار
نعم.
المسرح على نوعية معينة من الأعمال
نعم.
في فترة من الفترات يمكن في 2000 وكذا كان في تنوع في المشاركات كل حد يعني وزارة الثقافة كانت مهتمة بأن تشارك مثلا العمل الفلاني في المهرجان الفلاني والعمل هذا تودي كذا والعمل هذا
نعم.
تودي تأخذ طبيعة كل عمل وكانت الأعمال ما تشبه بعضها كل حد بشكل معين
نعم.
الآن أصبحت يعني مقتصرة فقط على نوعية محددة من الأعمال فأصبح
نعم.
مثل ما أقول لك نفق دخلنا فيه أنه يعني إذا تبغي تعرض برا تعرض
بهذا الشكل
تسوي هذا الشكل لأن تعمل هذا فصار
بس يعني الفكر لا يحد بأطر معينة.
يعني نعم يعني نحن بعد ما صار هذا التطور كله نصير نقتصر المسرح على نوعية وشكل معين.
نعم.
يعني وين الإبداع؟ وين المسألة التغيير؟ احنا كله وصل أصلا بسبب التغيير.
نعم.
صرنا عقب آخر شيء نغلقه.
نعم. وأظهر الاختلاف أيضا.
لازم يصير اختلاف. نعم. ولازم مدارس متعددة.
بالضبط.
ويعني ما يصير مقتصر على نوعية معينة. فأتمنى إن شاء الله من الأخوة في وزارة الثقافة يعني أعطاء مجال لهذيل الشباب لأن عندهم تجارب متنوعة.
صحيح صحيح. البعض يقول إن المسرح الإماراتي هو المتوهج الآن خليجيا وعربيا، والبعض الآخر يقول هو في أزمة، وأنت بما أنك يعني في عمق هذا كما يقولون هذا المكان، كيف تقيم أنت الآن المسرح الإماراتي؟
أنا
بنظرة محايدة،
محايدة جدا وموضوعية أقول، وهذا يزعلون منه كثير.
نعم.
مسرح الإمارات في أزمة، وإذا استمر على نفس الواقع هذا مسرح الإمارات ما راح يتطور، راح يموت
للأسف،
اقتصار على نوع معين، والدعوة لهذه الأعمال بعد عن الناس، صار نقدم أعمالنا فقط في مهرجان لمدة يوم واحد. الناس يستوي أن نحن مو مهتمين بأن المسرح يكون للناس، مسرح أصبح للنقاد. نعم. يحضرون النقاد وحضروا جلسة وبعد العرض وهذا وانتهى الموضوع.
نعم.
الناس وين؟ فأنا أقول لهم المهرجان،
لكن المسرح للناس،
المسرح للناس. لذلك يعني لابد أن احنا نعمل أعمال للناس وليس للمهرجانات.
نعم.
إذا عملنا أعمال للناس مو معناته أن احنا يعني نعمل مسرح مثلا تجاري سخيف وما في احترام للمشاهد. لا بالعكس، نقدم قضايا ونهتم بأن يكون في عندنا مسرح جيد يرتقي بالناس، ولكن في نفس الوقت عادي يقدم في مهرجان. أصبح الحصار في المهرجانات هو المشكلة الأساسية بالنسبة للمسرح الإمارات. أصبح كأن نقول إحنا المهرجان يا للناس صارخ داخل، والمدينة نايمة ما لها علاقة فيه. هذا
حرام.
هذا حرام. الجانب اللي كثير أنا يعارضوني فيه.
المسرح أبو الفنون يا
ضروري الناس تحضرها.
ناجي نعم نعم.
ضروري الناس تشوفه.
صحيح.
ما يختصر على مسرحيين فقط هم يشوفون بعضهم.
وإلى هنا نعتبرها دعوة إن إحنا نهتم بالمسرح كما يقولون هو أبو الفنون.
نعم.
إذا كنت يعني
هو أبوهم لأن جامع كل الفنون.
كل الفنون هذا. فأتمنى أن بلقائنا هذا نكون ألقينا الضوء على مسيرة المسرح الإماراتي، وأنتم من رواده ومؤسسيه. حياك الله سعادة الوكيل، شرفتنا في إذاعة الأولى اللي هي منكم فيكم.
لايك سنتوا لي مشكورين على الاستضافة هذه، ونتمنى إن شاء الله نكون أثرين الحلقة وياكم.
أكيد أكيد. حياك الله.
الله يحييك.
مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى